بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحييكم أعزائي المشاهدين وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج آفاق إسلامية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن التوسط والاعتدال نهج للأمة. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات إلى الوسطية وإلى الاعتدال وإلى نبذ الغلو والتطرف. والسؤال الذي يطرح في هذه الحلقة، وهو جملة من الأسئلة تطرح في حلقتنا هذه: هل التوسط والاعتدال وليد البيئة؟ هل هو أمر فرضته الظروف المعاصرة بسبب الأحداث المتوالية والهجمات ضد الإسلام والمسلمين؟ أم أنه أمر ومنهج رباني أمر به الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين؟ أليست هناك محاولات لاختطاف الخطاب الإسلامي وإعادته إلى ما كان عليه قبل قرون طويلة؟ وكيف يمكن للمسلمين اليوم أن يتصدوا إلى محاولات التشكيك والخروج عن الدين والمروق من قبل بعض المغالين؟ ولماذا تظهر أيضا في مقابل التوسط والاعتدال دعوات إلى الغلو والتطرف وإلى التشدد في الدين؟ هل التشدد في الدين هو أمر من حقيقة هذا الدين، أم أنه أمر خارج عن نطاقه الحقيقي؟ ولماذا يلجأ البعض إلى قضية التشدد؟ هل لأنهم حريصون كل الحرص على الإسلام، أم أن هناك أفكارا دخيلة دخلت على الإسلام والمسلمين؟ كل شيء مطروح إلى النقاش. لا نحتكر الحقيقة ولا نختطف الخطاب، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة وبالموضوعية والحيادية التامة في آن واحد. يسعدني أن أتحاور مع العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في الجامعات السورية، وهو المفكر والداعية الإسلامية المعروف. مرحبا بكم دكتور محمد راتب.
بكم دكتور وائل، جزاك الله خيرا.
حياكم الله، ونرحب بك في بكم. برنامج شكرا. آفاق إسلامية.
شكرا جزيلا.
حياكم الله يا سيدي. دكتور محمد راتب، نحن نتكلم عن التوسط والاعتدال والوسطية، وهي الحقيقة كلمة بدأت تكثر في الوقت الحاضر. السؤال الذي يطرح: هل ديننا فعلا هو دين وسط معتدل جاء به الأمر الرباني بهذه الطريقة، أم أن كلمة الوسطية ظهرت في مقابل كلمات الإرهاب التي وصف غير المسلمين الإسلام بها، ووصفوا المسلمين بأنهم متطرفون؟ هل هي ردة فعل أم أنها فعل أساسا، خاصة ما ظهرت بعد أحداث 11 من سبتمبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. دكتور وائل، جزاك الله خيرا على هذا السؤال. بادئ ذي بدء، الإسلام منتج سماوي وليس منتجا أرضيا قابل للتعديل والتبديل والحذف والزيادة والتطويل والتقصير وما إلى ذلك. منتج سماوي، والإله كماله مطلق. لذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإكمال نوعي والإتمام عددي، أي أن مجموع القضايا التي عالجها الدين تام عددا، وأن طريقة المعالجة لكل موضوع كاملة نوعا. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين لأنه منتج سماوي، لأنه وحي السماء، وبشرح المعصوم من الأنبياء وهو النبي الكريم، فهذا الدين لا يقبل الزيادة ولا الحذف ولا الإضافة ولا التعديل ولا التطوير ولا التغيير. لذلك تلخص كل هذه الكلمات بكلمة واحدة: دين توقيفي. الشيء الدقيق أن هذا الدين التوقيفي أمرنا أن نحافظ عليه، أن نتبعه، لا أن نضيف عليه. لذلك الكلمات التي تطرح اليوم حول التجديد في الدين، أنا لا أفهم التجديد إلا بالتعريف التالي: أن أنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. إن صح أن هناك تجديداً في الدين، فهو أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. ولكن الذي حدث أن بعضاً من المسلمين في وقت ما اهتموا بالنصوص وبالأحكام الفقهية وأهملوا الجانب الأساسي في الدين، وهو التزكية ومعرفة الله والإقبال عليه والتخلق بالأخلاق النبوية والعمل والبذل والتضحية وتحقيق المقاصد الكبرى للشريعة، بقوا في النصوص وفي الأحكام الفقهية، فظهر كرد فعل على هذا التطرف أناس اهتموا بتطهير القلب وتزكية النفس وأهملوا العلم الشرعي، فوقعوا في تطرف آخر.
جميل، جميل جدا.
فالذي أراه أن كل تطرف قاد إلى تطرف،
قاد إلى تطرف، نعم.
ثم جاء حينما هؤلاء الذين اهتموا بالقلب، وكان العلماء يسمون علماء القلوب، واهتموا بالصلة بالله وأهملوا الشرع، وقعوا في شطحات لا تحتمل، فظهر المتشددون الذين اعتمدوا الكتاب والسنة دون أي زيادة. فكما ترى أن كل تطرف قاد إلى تطرف. فلما المسلمون أهملوا دينهم، جاء العلمانيون ليعتنوا بالبلاد وإنشاء السدود واستصلاح الأراضي وتأمين فرص عمل. فالذي أراه أن هناك إسلاماً فقط الذي جاء به النبي العدنان، منهج كامل، نعم، متوازن، يجمع بين الدنيا والآخرة وبين الفرد والمجتمع وبين المادة والروح،
نعم،
ويبدأ من الفراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية،
نعم.
لكن على كل، لما أردنا أن ننفي عن الإسلام إغراقه في الجماليات وتركه للأساسيات، أردنا أن نسمي هذه الحركة بالمنهج الوسطي المعتدل. فكأن التطرف السابق تارة إلى النص وإهمالاً للروح، وتارة إلى الروح إهمال للنص، وتارة إلى الدنيا المتوازنة مع الآخرة، هذه التطورات دعتنا أو فرضت علينا أن نقول إسلام وسطي، جميل، إسلام معتدل، كي ننفي عنه كل تطرف.
لكن أليس في أصله هو يعني الإسلام وسطي في أصله؟
هو من عند الخالق،
نزل بهذه الطريقة.
ولا ينبئك مثل خبير،
نعم،
هو الخبير بسعادتنا، هو الخبير بطرق سلامتنا وسعادتنا، هو الخبير بما يصلحنا، هو الخبير في حجم العبادات،
نعم.
هناك من يخترع عبادات لا أصل لها،
صحيح،
فيقع الإنسان في حرج كبير، نعم. فأنا أرى أن أصل الإسلام وسطي التعبير، نعم، معتدل،
جميل،
متوازن، يجمع بين كل العوامل والظروف.
جميل. يعني ذكر الدكتور بأن التجديد هو النزع عن الإسلام ما ليس منه، يعني هل هذا الكلام يعني أننا لا نطور في يعني أين موقع الثابت والمتغير في الإسلام؟
دكتور وائل، جزاك الله خيرا. أنا أتصور أن في الإسلام ثوابت، في الإنسان ثوابت، وفيه متغيرات
حتى في الإنسان.
في الإنسان،
جميل.
يعني الإنسان الذي يعيش الآن في المدينة، لو أعطيته كيس قمح ماذا يفعل به؟ عبء عليه، أين سيغسله؟ أين سيطحنه؟ أين سيقبزه؟ شيء فوق طاقته. أعطي هذا الكيس لإنسان في القرية يأكل منه خبزاً طوال العام،
نعم.
فلذلك هناك بيئات مختلفة، بيئات مدنية، بيئات ريفية، بيئات غنية، بيئات فقيرة، هناك اختلاف في البيئات، في التصورات، في الثقافات. ففي الإنسان جانب متغير، هذا الجانب المتغير غطاه الإله العظيم بنصوص ظنية الدلالة تحتمل معاني كثيرة،
جميل.
والله أراد كل هذه المعاني.
إذن مقصودة أن تكون هناك طبعاً نصوص ظنية الدلالة،
هناك نصوص ظنية الدلالة
والعقول والأفهام متفاوتة،
وكان من الممكن أن تكون جميع نصوص القرآن الكريم
قطعية
الدلالة. جميل. وكذلك نصوص السنة. أما وآتوا الزكاة، يا ترى الزكاة نقدا أم عينا؟ بحسب البيئة، بالمدينة أعطيه مالا،
لكن كمبدأ موجودة
الزكاة كأصل ثابتة. أما طريقة أدائها نقدا أو عينا، هي تفرضها البيئة وتفرضها النصوص الظنية التي تحتمل كل المعاني. أما أنا كإنسان حينما أنطق بنص ظني أقصد معنى واحد، لكن من ضعفي باللغة جاءت العبارة فضفاضة. يعني مثلا أنا حينما أقول لإنسان أعطي زيدا 1500 درهم، هذا النص قطع الدلالة، لا يحتاج لا إلى تفسير ولا إلى شرح ولا إلى تحليل ولا إلى فقيه ولا إلى مجتهد، فواضح. أما إذا قلت أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه، يا ترى الهاء على من تعود؟ يا ترى 1500 ما 1500 درهم؟ هذا النص ظني الدلالة. فأنا أرى أنه إذا رأينا في القرآن الكريم نصا ظني الدلالة، فمعنى ذلك أن الإله العظيم أراد من هذا النص الظني الدلالة كل المعاني المحتملة، مراعاة للظروف المتبدلة والمتغيرة في حياة الإنسان.
صحيح صحيح.
أما حينما قال أقيموا الصلاة، قطع الدلالة. ولا يغتب بعضكم بعضا، قطعي الدلالة. فكل أمر وكل نهي قطعي الدلالة هذا يغطي الثوابت في الإنسان. فأي نص قطعي الدلالة يغطي الثوابت، لا يتبدل ولا يتغير ولا يعدل ولا يطور ولا يحذف، وكل نص ظني الدلالة يغطي المتغيرات.
نعم.
فكأن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة 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 أراد من النص ظني الدلالة أن يكون هناك مجتهدون. بل إن الله عز وجل لكرامة الإنسان عنده أعطاه بعض صفاته، هذا قد نفهمه من قول النبي الكريم إن الله خلق آدم على صورته،
مع الخلاف بين المفسرين عليها
بعض المعاني. فالله عز وجل حينما سمح للإنسان أن يجتهد من خلال النص ظني الدلالة، فكأنه أعطاه صفة المشرع أحيانا. وقد قبل الله أن نتعبده باجتهاد فقهائنا.
نعم.
أي واحدة. الله عز وجل فرد، والإنسان أعطاه فردية، فله قذحية عين لا تشبه إنسانا آخر، له بصمة يد، له رائحة جلد، له نبرة صوت، له زمرة نسيجية، له زمرة لنطفته لا تتغير، ثابتة وخاصة بكل إنسان. الله أعطاه صفة الفردية، أعطاه صفة الإبداع عن طريق الجينات. فكأن الله سمح للإنسان المخلوق الأول أن يشرع من خلال النص الظني الدلالة.
نعم.
وسمح له أن يبتدع من خلال الجينات.
نعم.
وسمح له أن يكون فرداً، وسمح له أن يكون ذا إرادة من خلال الحرية التي أعطاه إياها،
مع أنه ليس كمثله شيء.
نعم. فهذا تكريم للإنسان. إذن الإسلام في نصوصه قطعية الدلالة يغطي الجانب الثابت بالإنسان، ومن خلال نصوصه ظنية الدلالة يغطي الجانب المتغير بالإنسان. إذن الإسلام منتج سماوي توقيفي يؤكده قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الإكمال نوعي والإتمام عددي، لا يضاف عليه ولا يحذف منه. وقد أمرنا الله أن نتبع لا أن نبتدع، بل أمرنا أن نبتدع في دنيانا. في الدنيا نستصلح الأراضي، نستخرج الثروات، نحل مشكلة الشباب، نؤمن بيوت السكنية.
جميل.
فرص العمل. فأنا مكلف أن أبتدع في الدنيا.
نعم.
وأن أعمر الأرض، بينما أنا مكلف أن أقلد في الدين لأنه منتج إلهي سماوي.
جميل.
نعم. نعم. هذا هو الإسلام.
بارك الله فيك. طب يعني فضيلة الدكتور، يعني الإسلام يجمع بين كونه إنسانيا وبين كونه واقعيا ومثاليا، وأيضا يجمع بين الشمولية الربانية العالمية، قضايا كثيرة يجمعها الإسلام، وتشعر أنه لم يغرق في كون الإنسان مثاليا، لم يرفعه ليصبح الإنسان ملاكا، وفي الوقت ذاته لم ينظر إليه على أنه شهواني، ولم ينظر كما نظرت إليه بعض البيئات الأخرى أنه كشهوات الحيوانات وغيرها، ولكنه استطاع أن يجمع بين كل هذه القضايا ليكون الإسلام وسطيا ومعتدلا ضمن هذا الاعتدال. كيف استطاع الإسلام أن يجمع بين كل هذه الخصائص عند الإنسان، وأن يحافظ في الوقت ذاته على أنه هداية ورحمة للعالمين؟
دكتور وائل جزاك الله خيرا، أنت ذكرت بأول كلمتك مجموعة كلمات، إنه الإنسان الإسلام رباني، والإسلام إنساني، والإسلام رحماني، كلمات رائعة لو وقفنا عندها قليلا. الإسلام رباني، يعني هذا الدين من عند الله، أي إنسان إذا شرع ينتفع بتشريعه، تنشأ أحقاد. عظمة الإسلام أن التشريع من عند الله، وأننا جميعا أمام هذا التشريع سواء. بينما إن كان المشرع إنسان، في الأعم الأغلب سيشرع لمصلحته وسينشأ له خصوم. لذلك في المنهج الأرضي هناك واضع القانون ذكي والمواطن أذكى، وهي معركة بين واضع القانون وبين الإنسان. يعني نحن أردنا أن نحدد السرعة في أمريكا، وضعنا أجهزة تلتقط السرعات الزائدة، صنع الإنسان جهاز يكشف هذا الجهاز. الآن الدولة في صدد صناعة جهاز يكشف جهاز السيارات. إذن هي معركة لا تنتهي،
صحيح،
بين واضع القانون وبين منفذ القانون. ولكن حينما أمرنا الله بالصيام، ويكون الإنسان في بيته وحده وأمام صنبور ماء بارد ويكاد يموت من العطش، هل يمكن أن يضع في فمه قطرة ماء؟
أبدا.
هذا هو التشريع الإلهي. لو أنه قانون فرض الصيام على الأمة، كم إنسان
من الذي سيلتزم؟
لا أحد يلتزم.
لأنه
يجب
في
يجب أن نعلم أنه الدين له أثر في المجتمع كبير جدا، وحينما نعلم أن لهذا الدين هذا الأثر، نستخدم الدين كمنهج رباني لتطوير حياتنا.
ألا يساهم هذا في حل مشاكل المجتمع
طبعاً
أيضا نفسه؟
طبعاً.
ألا يساهم أيضا في تطبيق القانون، وهو أدعى إلى الالتزام
يعني لما
بأحكام القانون؟
لما سيدنا ابن عمر امتحن راعيا، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له ليست لي، قال له قل لصاحبها ماتت، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟
الله.
لما قطعت الكهرباء في مدينة بأمريكا، ارتكبت 200,000 سرقة بليلة واحدة،
صحيح،
كلفتها 30 مليار،
صحيح.
فإذا الاستقامة هناك إلكترونية،
نعم،
وليست دينية.
جميل هذا التعبير،
استقامة إلكترونية. فنحن حينما نؤمن بهذا الدين يكون الوازع الداخلي، وحينما نطبق القانون يكون الرادع الخارجي. وفرق كبير بين الوازع والرادع. الوازع شيء ينبع من أعماق النفس، لذلك قال تعالى إن الصلاة تنهى نهيا ذاتيا عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فلذلك الإسلام إنسان رباني من أصل سماوي وينتهي إلى الله عز وجل. ما من دعاء جامع مانع موجز بكلمتين كهذا الدعاء، اللهم أنا بك وإليك.
سبحان الله،
أنا بك وإليك.
ألا ترى سماحة الدكتور، فضيلة الدكتور، بأن الالتزام بتربية الناس وفقا لمنظومة أن الإسلام رباني وأنه متوازن، وأن يعني نحن دائما نتعلمها ونعلمها بطريقتها التقليدية، الإسلام يجمع كذا، الواقعية المثالية الربانية الشمول، لو أنها أصبحت منهجا للأمة، أليست كفيلة بأن تحل مشكلات الأمن في داخل المجتمعات؟
أبدا. مثلا
يعني الإسلام ألي الشيء الذي يحقق الأمن للمجتمعات هو الإسلام؟
نعم،
بالتزامه بهذه الطريقة. نعم.
يعني الإسلام الآن إنساني يصلح لكل زمان ومكان وينتفع به كل إنسان، بل إن الإسلام الإنساني منهج موضوعي لو طبقه الملحد لقطف ثماره.
نعم،
لو طبقه الملحد. أنا أرى أن كل إيجابيات العالم الغربي التي نعجب بها هي إسلامية، لأن أصحابها حكموا عقولهم ففعلوا شيئاً عاد عليهم بالربح الجزيل. أنا أقول أكثر إيجابيات العالم الغربي إسلامية، لا لأنهم يعبدون الله بل لأنهم يعبدون الدولار من دون الله، إيجابيات إسلامية. فالإسلام إنساني. ما مثلاً حينما أعتني بشعبي عناية تفوق حد الخيال كالعالم الغربي، وحينما أقصف المدن والقرى من أجل حجة غير صحيحة، حينما أنهب الثروات للعالم الثالث، حينما أقهر شباب العالم الثالث، أنا ماذا فعلت؟ أنا لست إنسانياً، أنا كنت مهتم بمجتمعي فقط. عظمة هذا الدين أنه إنساني، وهو صالح لكل مكان وزمان، وصالح لكل إنسان، وينتفع به كل إنسان. فلو طبقنا هذا المنهج لانتفع به الجميع. والنبي الكريم يقول من غش فليس منا، ما قال من غشنا، في من غشنا، بس الأوسع من غش فليس منا.
وتصديق لما تتفضلون به دكتور محمد راتب النابلسي، يعني تصديق لهذا الكلام، أن المدن المفتوحة والبلدان المفتوحة كانت في صدر الدولة الإسلامية قد وصل بها من الرقي الحضاري أضعاف أضعاف ما كان في مراكز الخلافة الإسلامية. نعم. ولم تأتي لنهب ثروات الشعوب. نعم. ولا لانتزاعها. الحملات التنويرية والثقافية. نعم. نعم. كانت مولودة مباشرة.
دكتور وائل، الإسلام واقعي، بمعنى من تعريفات العلم البسيطة أنها علاقة بين متغيرين مقطوع بصحتها، تطابق الواقع عليها دليل. لو ألغينا الدليل لكان تقليداً، لو ألغينا الواقع لكان جهلاً، لو ألغينا القطع لكان وهماً أو ظناً أو ظناً، ظناً أو وهماً أو شكاً. فالعلم ليس وهماً ولا ظناً ولا شكاً ولا تقليداً ولا مخالفاً للواقع، بل من تعريف أقصر، العلم الوصف المطابق للواقع مع الدليل. فالإسلام واقعي بمعنى أنه ينطلق من الواقع. لذلك هناك كلام مثلا مسل حالمة، واقع مر. الإسلام عظمته أنه قرب المثالية من الواقع، فصار هناك مصطلح اسمه الواقعية المثالية والمثالية الواقعية. فنحن ننطلق من الواقع بل ونرفض الواقع السيء، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
نعم.
بل ونبدل الواقع بأدوات واقعية.
صحيح.
فالإسلام واقعي، ينطلق من الواقع ويرفض الواقع السيء ويبدل الواقع السيء بأدوات واقعية.
جميل.
فالإسلام إنساني والإسلام رباني والإسلام واقعي، ولأنه كذلك كان دين النهوض بالأمم.
جميل.
وصالح لكل مكان وزمان.
نعم.
الآن بمجلس الشيوخ الفرنسي كلف لجنة أن تدرس المصارف الإسلامية، فكان الجواب أن هذه المصارف مع أنها تحرم الربا، أي تحرم الفائدة الثابتة، كل طرف شريك بالأرباح والخسائر الكاملة.
نعم.
وتحرم الزنا وما يتبع الزنا، لكنها صالحة لكل مجتمع في أوروبا، وتنصح هذه اللجنة للحكومة الفرنسية أن تكسر من إقامة البنوك الإسلامية على التراب الفرنسي.
صحيح صحيح.
فالآن ما الذي يحدث؟ الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق.
نعم.
يعني انهيار النظام العالمي أحد أكبر آيات الله الدالة على عظمته، لأنه الإسلام سمح لنا أن نتاجر بالسلع والخدمات.
نعم.
ولم يسمح لنا أن نتاجر بالسمن، والنظام العالمي الغربي المالي قائم على المتاجرة بالسمن. هذه المتاجرة بالسمن أودت بمصائب لا تنتهي، وقد أقول لم تبدأ بعد. هناك احتمال أن يكون 50 مليون وظيفة شاغرة في أمريكا لنهاية هذا العام. شركات عملاقة
حوالي 650 ألف فقد وظائفهم.
شركات عملاقة تعلن إفلاسها، لأن النظام بني على المتاجرة بالقيمة.
نعم.
يعني أكبر بنك أفلس، أول بنك أفلس وأكبر بنك، هذا عمره 155 سنة، لأنه يشتري الديون. وعندنا في الدين ببساطة بالغة، الدين لا يباع ولا يشترى.
نعم.
إذن
نهى عن بيع الكالي
تظهر آيات الله عز وجل تظهر في مجالات شتى. لذلك من حين لآخر الله عز وجل يرينا آياته. هذه الآيات جرعة منعشة لنا. يعني نحن أنا كنت أخشى أن يصاب المسلمون بثقافة اليأس أو ثقافة الإحباط أو ثقافة الطريق المسدود، لكن حينما تأتي آيات الله تؤكد عظمة هذا الدين أو تنصر قلة قليلة على كثرة كثيرة، هذا من شأنه أن يعطينا جرعة منعشة.
صحيح، بارك الله فيك. طب دكتور، يعني قضية التوسط والاعتدال، ماذا نعني بكلمة الوسطية؟
نعم، يعني في مادية مقيتة في روحانية حالمة، فالإسلام بين المادية المقيتة والروحانية الحالمة. كل شيء مادي شيء لا يحتمل، وكل شيء روحاني لا يحتمل، فكأن الإسلام جمع ببراعة عجيبة بأسلوب رائع جدا بين المادية المقيتة وبين الروحانية الحالمة. مثلا أنت بحاجة إلى عمل، عملك الذي ترتزق منه، عملك أي مهنتك والأصح حرفتك، العمل الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الناس ولم يجعلك عن واجب ديني ولا عن عمل صالح، انقلب إلى عبادة. ما هذا الجمع العجيب بين المادية، بين حرفتك التي لا بد من أن تحترفها، وبين عبادتك؟ فجمع الإسلام بين المادية المقيتة وبين الروحية الحالمة بطريقة عجيبة، فصار أنا عملي اليومي دوامي الطويل هو عبادة. نعم،
جميل.
هي واحدة. في شيء ثاني، الإسلام العظيم المتوازن المتوسط جمع بين الواقعية المرة والمثالية الحالمة. في واقع مر، في مثالية حالمة،
قرب المسافة.
حينما نقرأ القصص المعاصرة لكبار كتاب القصة نرى إنسان ساقط، إنسان لئيم، إنسان وصولي، إنسان دنيء أحياناً، إنسان يبيع قيمه كلها بعرض من الدنيا قليل. تقرأ تاريخ الصحابة ترى أناس أبطال عاشوا ظرفاً سيئاً جداً. النبي الكريم قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأتى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. فالصحابة عاشوا واقعاً مراً، لكن باتصالهم بالله مزجوا بين هذا الواقع المر وبين إقبالهم على الله عز وجل. لذلك قال بعض العارفين بالله: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. الإنسان دكتور وائل، الإنسان له فطرة، والمنهج الإلهي متوافق مع الفطرة توافق مذهل مذهل. يعني أي أمر أمرك الله به برمجك عليه، ولفك عليه، فطرك عليه، جبلك عليه، كلمات لمؤدى واحد. فأنت حينما تطيع الله تلتقي مع نفسك، تصطلح مع نفسك، أو حينما تصطلح مع نفسك تلتقي مع منهج الله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هذه الروعة؟ أن الإنسان قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني ألهمها حينما تفجر أنها فجرت من دون معلم.
يعرف الإنسان نفسه،
معرفة ذاتية. الآن الطائرات الحديثة جدا، الشاشات، اللوحات أمام الطيار شافة بيضاء، إذا في خطأ بيظهر آليا، ما في حاجة أن تتابعه أنت. أنا أؤمن أن الإنسان مبرمج برمجة من أعلى مستوى، بحيث لو أخطأ لحاك هذا في صدره وكره أن يطلع عليه الناس. فكل إنسان عنده فطرة،
ومن هنا جاء الحديث
أبدا
الإثم
ما حاك في صدرك، والبر ما اطمأنت إليه النفس. ما الذي يسعدك أن تكون في طاعة الله؟ ما الذي يقلقك أن تكون في معصيته؟ لذلك قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي ألهمها حينما تفجر أنها فجرت،
سبحان الله،
وحينما تتقي أنها اتقت. فهذا موضوع الفطرة موضوع من أروع ما في الدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فبين المادية المقيتة والمثالية الحالمة، بين الواقع المر، بين البصر العليا، هذا في جمع عجيب جدا.
جميل.
فنحن حينما نعود إلى حقيقة الإسلام نراه معتدلا متوازنا وسطا بين طرفين،
بدون أي تكلف،
من دون أي تكلف.
نعم. مجسات داخلية عند الإنسان تقوده إلى هذه التوسط والاعتدال.
في ثبات رتيب.
نعم.
في تغير مضطرب.
نعم.
يعني أنا مرة كنت بأمريكا، قال لي كنا بمؤتمر إسلامي، بيقول لي أحد المؤتمرين هنا في أمريكا ما في شيء مقابل للبحث والرفض، ما في شيء مقدس إطلاقا. أما نحن في ديننا عندنا ثوابت.
نعم.
نحن في عندنا متغيرات، عندنا أشياء قابلة للدراسة، بس في أشياء فوق مستوى
طبعاً.
الدراسة
طبعاً.
أصول الدين. فأنا لما بيكون في أصول لحياتنا، بالمناسبة دكتور وائل، الله عز وجل أعطانا تفسير عميق أو تصور أو عقيدة، أسماء لمسمى واحد، شمولي، يقدم لك التفسير العميق والدقيق والمتناسق للكون والحياة والإنسان. هي حالة اسمها أمن عقدي. نحن ما في عندنا مفاجآت، جميع التطورات التي تظهر لصالح ديننا من 50 سنة وقادم، ما في حدث خطير ظهر بالعالم إلا أكد ديننا.
نعم.
الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر. الآن النظام العالمي الجديد بيقول مدير البنك الدولي لقد انهار النظام المالي والغربي. فنحن أي حدث قادم،
يعني مفاجآت ما في،
أي حدث قادم يقوي إيماننا بديننا.
صحيح. صحيح.
أنا بذكر أنه في رئيس وزراء فرنسي انتحر، أكثر من 100 صحافي كتبوا عن سبب انتحاره، ما في سبب، من أرقى عوائد باريس، ولم يقع في فضيحة لا مالية ولا جنسية وانتحر. اهتدى صحفي واحد من بين 100 صحفي إلى سبب انتحاره. هو عاش انتحر في 70 وكان ملحد، اكتشف قبل أن ينتحر أن لهذا الكون إلها عظيما. احتقر نفسه كيف كان ملحد 70 سنة ماضية.
فعالج الخطأ بالخطأ.
نحن ما عندنا إطلاقا بحياتنا حدث يظهر في العالم ينقض قرآننا.
نعم.
أو ينقض ديننا.
لا يزيدك إلا قوة.
مع أنه التطور العلمي من آدم لقبل 50 سنة بكفة، ومن 50 للآن بكفة ثانية.
نعم.
مع كل هذه التطورات، يعني مثلا هناك من يتوهم أنه المنحرف أخلاقيا الشاذ في عنده جينات شاذة، لكن أنت بإيمانك ما بتقبل الكلام أنه الله خلق بالإنسان جينات شاذة بيحاسبه بعدين. الإله
عادل.
عادل، هذا في ظلم. كلينتون قبل أن تنتهي ولايته أطلق قنبلة علمية اسمها الخارطة الجينية. الخبر الذي أنا لا أصدق أنني سمعته، قال لا علاقة للجينات بالسلوك.
لا علاقة للجينات
أبداً أبداً. الانحراف خطأ ارتكبه.
نعم.
الإنسان،
وثبت هذا الأمر،
ثبت.
نعم.
أبداً.
نعم.
حقيقة علمية.
نعم.
فأنا أقول أنه في عنا حالة اسمها أمن عقدي، يعني لن يظهر في مستقبل الأيام شيء يناقض ديننا.
جميل.
أنت عم تقرأ قرآن، والخيلة والبغالة والحمير يتركبوها
وزينة،
راكب طيارة أنت 777 درجة أولى، المقعد بصير سرير، أمامك كل الصحف والمجلات، 20-30 قناة أمامك إخبارية، الطعام والشراب
في الفضاء
ب40,000 قدم بسرعة 1,000 كيلومتر بالساعة، عم تقرأ والخيلة والبغالة والحمير يتركبوها
وزينة،
أدوا كلام الله عز وجل ويخلق ما لا تعلم.
ما لا تعلم. نعم.
تغطي.
بارك الله فيك.
ما في مشكلة إطلاقا. يعني مثلا رائد فضاء صعد إلى السماء.
نعم. اسمح لي دكتور. نعم. محمد راتب. نعم. سنعود ولكن معنا فاصل.
ماشي.
أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بضيفي العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي. موضوع حلقتنا هو الاعتدال والتوسط نهج للأمة. مرحبا بكم دكتور.
بكم دكتور وائل، جزاك الله خيرا.
حياكم الله وحفظكم الله. كنا نتكلم عن الأمن العقدي ثم عن رائد الفضاء. نعم.
رائد الفضاء صعد إلى القمر، طبقة الهواء 65,000 كيلومتر، فيرى من خلال النافذة كل شيء.
نعم.
فجأة صار الجو ظلاما دامسا، فصاح بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا. وما الذي حصل؟ ضمن طبقة الهواء في ظاهرة فيزيائية اسمها انتثار الضوء، أن أشعة الشمس حينما تسلط على ذرات الهواء، ذرات الهواء تعكسها على ذرات أخرى، ففي نحن بأرضنا مكان في أشعة شمس، مكان في ضوء الشمس. هذه الظاهرة اسمها انتثار الضوء. فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء انعدم الانتثار وأصبح الظلام دامسا، فصاح الرائد بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا. يقول القرآن الكريم: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
سلام.
بتجي وكالة ناسا الفضائية، هي أكبر وكالة فضائية، تعرض في موقعها بالإنترنت صورة لوردة جورية جميلة جدا، ورقاتها الحمراء الداكنة مع ورقات خضراء زاهية مع كأس أزرق في الوسط. يكتب تحت هذه الصورة: لو تأملتها قبل أن تقرأ ما تحتها لا تشك لثانية واحدة أنها وردة جورية. كتب تحتها صورة انفجار نجم في الفضاء اسمه عين القط، يبعد 3,000 سنة ضوئية عن أرضنا.
3,000 سنة ضوئية. نعم. والسنة ضوئية 9.5 مليون كيلو.
وبالمناسبة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية. نعم. لو أنه في مركبة أرضية وفي طريق لهذا النجم نحتاج 50 مليون عام.
نعم.
4 سنوات.
نعم.
هون 3,000، في نجم 24 مليار سنة ضوئية.
ما حجم هذا الكون؟
نعم.
ما سعته؟
فلذلك القصة هنا أن هذا النجم الذي انفجر فشكل وردة. نفتح القرآن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
نعم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
نعم. نعم.
دكتور وائل، الأنبياء السابقون معجزاتهم حسية لأنهم لأقوامهم فقط، والمعجزة الحسية كتألق عود الثقاب، تألقت مرة وانطفأت فأصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه.
صحيح.
أما نبينا الكريم لكل الأمم والشعوب.
صحيح.
لكل الأزمان والأعصار.
نعم.
للناس أجمعين رحمة للعالمين.
نعم.
فهو آخر الأنبياء
ومن هو
وخاتمهم، وكتابه خاتم الكتب.
صحيح.
فينبغي أن تكون معجزته علمية.
نعم. ومن هنا ترى، وأنت أستاذ الإعجاز العلمي.
نعم.
في القرآن الكريم، أنه لهذا السبب لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم.
صدق دكتور وائل، أنا مأخوذ بهذا الموقف الحكيم، لعله من توجيه الله له أو من اجتهاده. لم يفسر، لأنه لو فسر بأي موضوع تعبدي له 400 حديث بأي موضوع تعبدي، أما ولا حديث حول 1300 آية بالقرآن. قال بعض العلماء: لو أنه فسرها تفسير مبسط لأنكرنا عليه.
نعم. نعم.
لو فسرها
لم
تفسير
يستوعب الحقائق.
نعم. لو فسرها تفسير بتناسب مع ما أراه الله من آياته الكبرى لأنكر عليه أصحابه.
نعم.
تركت.
نعم.
للعلم. فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من هذه الآيات المعجزة،
ومن هنا بقي صالحا لكل زمان ومكان وخالدا إلى يوم القيامة.
لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه: في القرآن آيات لما تفسر بعد، لما تفسر بعد.
نعم. 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 بارك الله فيكم دكتور. يعني لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كلمة الوسطية لتكون شعارا لهذه الأمة؟
نعم.
هل لأن الوسط هو القوة، أشعة الشمس والشمس تكون في أوجها عندما تكون في الوسط، الإنسان يكون في أقوى حالاته عندما يكون شاباً فهو في الوسط؟
نعم.
لماذا اختار الله عز وجل هذه الكلمة لهذه الأمة؟ هل لأنها ستكون أقوى الأمم؟
أنا أرى أن لهذه الكلمة معاني كثيرة.
نعم.
كلها مقبولة. أحد معانيها العدل.
العدل.
العدل. يعني في كلمة قال بعض العلماء: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. فلذلك العدل أصل في حياتنا.
جميل.
فإذا كنا بوضع فيه عدل كان هذا الدين رحمة للأمة واجتمعت عليه. الدين أداة جمع لا أداة تفريق، الدين أداة قوة، بس قوتنا في العدل. لذلك يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني الشهيد الذي وضع روحه على كفه ودفع أثمن شيء يملكه حياته
وابتغى بذلك وجه الله،
يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. هذا الذي سأل النبي عنه وقد عاصره في الغزوات، عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، فقال أحدهم علي دينه فصلى عليه. سأله في اليوم الثاني أديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث أديت الدين؟ قال لا. في اليوم الرابع قال له أديت الدين، قال الآن ابترد جلده. فديننا دين العدل، دين العدل، والعدل أصل في حياتنا. فلذلك النبي الكريم لو أنك انتزعت من فمه الشريف فتوى لصالحك ولم تكن محقا بها لا تنجو من عذاب الله. الدليل قوله الشريف
إنما أنا بشر،
لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار.
صحيح.
فالوسطية تعني العدل، الوسطية تعني أن تكون بين طرفين، فالتهور طرف والجبن طرف، الشجاعة وسط، الإنفاق المعتدل وسط، الإسراف تطرف والبخل تطرف،
الإفراط والتفريط
أبدا. فالوسطية تعني الاعتدال، أي أن تكون بين تطرفين، وتعني العدل وتعني القوة.
هل هي أفضل ما في الشيء؟ يعني يقال وسط الشيء أفضل ما فيه؟
كحبة العقد الوسطى، أكبر حبة بالعقد توضع في الوسط.
نعم.
فالوسطية عدل.
نعم.
والوسطية قوة. والوسطية فضيلة.
نعم.
وهي الأولى بين أخواتها.
نعم. رئيس القوم يجلس
أوسطهم.
أوسط.
أما المعنى الدقيق جدا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني اختارنا الله لنكون وسطاء بينه وبين خلقه.
نعم.
هي مهمة الدعوة.
نعم.
يعني هي الدور القيادي لهذه الأمة.
نعم.
وأسأل الله جل جلاله أن يعني يعيد لنا هذا المجد، مجد أن نقود بقية الأمم. إن الصحابة الكرام قبل الإسلام كانوا رعاة للغنم، فلما عرفوا الله واستقاموا على أمره جعلهم الله قادة للأمم. هذا الدور الذي يليق بنا كأمة.
صحيح.
كأمة اختارنا الله لنكون وسطاء بيننا وبين خلقه.
نعم. يعني لتكونوا شهداء على الناس أنكم أنتم مسؤولون عن الأرض أيضا.
نعم.
وهذا الأمر يقتضي إذا كنتم وسطا أنكم عادلون.
نعم.
لأن العدل أساس الملك.
نعم. أنا أقول كلمة دكتور وائل، والله وأقسم لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن لما خرج من مكة المكرمة. أضرب لك مثال، صحابي جليل أثناء الهجرة ألقي القبض عليه، فقال للذين ألقوا القبض عليه عهد الله إن أطلقتموني لن أحاربكم، فأطلقوا. حدث النبي بهذا فسر به النبي. بعد سنة أو سنتين كانت غزوة فانخرط فيها، قال له ارجع، ألم تعاهدهم؟ يعني
نعم.
الخلق. نعم. الذي جاء به النبي وعلمه أصحابه هو سبب يعني انتشار الإسلام بهذه السرعة.
صحيح.
والاتساع. لذلك سمعت كلمة لأحد كبار علماء الغربيين، لو طبق المسلمون اليوم الأخلاق الذي عرفت عن الصحابة لانتشر الإسلام ثانية في نفس السرعة. أبدا.
نعم.
المشكلة أخلاق، يعني الطرف الآخر لا تعنيه عبادتنا، تعنيه أخلاقنا. لذلك الله عز وجل حينما وصف القرآن، وصف النبي الكريم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
جميل.
نعم.
دكتور، يعني الوسطية لها أو التوسط له مظاهر متعددة في الإسلام. منها في الجانب العقدي، منها في جانب المعاملات، منها في جانب العبادات. في الجانب العقدي كيف كان الإسلام متوسطا؟ كيف اعتدل الإسلام في الجانب العقدي؟
نعم، أولا يعني أنت حينما ترى أنه كل واحد قوي بالأرض يفعل ما يريد، هذا تطرف. أين الإله؟ أين عدله؟ أين إشرافه على الكون؟ أين ألوهيته؟ فلذلك لا يعقل ولا يقبل أن يقع في الكون شيء لا يعلم الله به أو لم يريده. من هنا أقول هذه المقولة الدقيقة: كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح به. وقد قال العلماء: أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. وكل شيء أراده الله وقع. أما الدقة البالغة، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. إذن الوسطية بالاعتقاد أن الأمر بيد الله والإنسان يحاسب على عمله، كيف نجمع بينهما؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. الأمر بيد الله عز وجل، سمح به. حديث الإفك سمح به،
وكان بإمكانه أن يمنعه.
وقد يتوهم المتوهم أن الذي روجه ليس آثما، قال: والذي تولى كبره له عذاب عظيم. فهو التوسط أنه الله أكد لك أن الأمر بيده ولم يعفك من المسؤولية، هذا التوسط. في إنسان يوحد بسذاجة يتوهم أن التوحيد يعفيه من المسؤولية، وفي إنسان يرى أن الله لا علاقة له بالكون، مع أن الله عز وجل من آيات التوحيد: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الله عز وجل: ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. آيات التوحيد واضحة جدا، وآيات المسؤولية واضحة جدا. فإما أن يحاسب الإنسان ويظن أنه الإله ما له علاقة بما يجري، أو أنه الأمر كله بيده ونحن ما لنا علاقة بشيء.
نعم،
لا
نعم.
كلاهما في تطرف. فالعقيدة التوحيد هي وسط بين التوحيد المجرد وبين المسؤولية التي مناطة بالإنسان.
جميل. يعني حتى في قضية النظرة إلى الكون، بين أولئك الذين اعتبروا أن الوجود هو أساس كل شيء، وبين أولئك الذين فنوا أنفسهم وزهدوا في هذا الكون، كيف أيضا رتب الإسلام هذه العلاقة؟
مثلا أنا أقول منطلقة من هذه الفكرة: حينما رأى النبي الهلال قال: هلال خير ورشد. كلام دقيق موجز، لكنه يعني أن هذا الهلال وأي شيء آخر خلقه الله له وظيفتان: وظيفة نفعية وظيفة إرشادية. أنا أرى أن العالم الغربي انتفع انتفاعا لا حدود له من الوظيفة الأولى، سخر كل الثروات لينتفع بها. والمسلم يرى أن هذه الآيات تعرفه بالله، فانتفع من الوظيفة الإرشادية. لكن الوضع الوسطي أن تنتفع من كليهما، يعني أن تستخدم هذا الكون لمعرفة الله، وأن تستخدمه لحل مشكلات المجتمع.
نعم.
يعني استصلاح الأراضي، إنشاء السدود، هذا كله من أجل المجتمع. قلت في البداية الله عز وجل يريدنا أن نبتدع في دنيانا.
نعم.
وأن نحل مشكلاتنا وأن نتبع في ديننا، لا العكس. فالذي حصل: قلدنا في دنيانا وابتدعنا في ديننا.
نعم.
فإذا حتى في موضوع الكون هناك من ينتفع به فقط كالغربيين، وهناك من يعرفه بالله فقط دون أن ينتفع به.
جميل.
الوسط أن نتعرف إلى الله من خلاله وأن ننتفع به في حياتنا.
جميل. دكتور محمد راتب النابلسي، كيف يمكننا أن نسقط التوسط والاعتدال على وقتنا الحاضر؟ كيف يمكننا أن نسقطها على مناهجها، على تعليمنا، أيضا على ممارساتنا اليومية؟ كيف يمكن أن تصبح منهجا وليست شعارا ممجوجا في بعض الحالات؟
سئل بعض الأدباء الشرقيين: ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغربيين؟ قال: نأخذ ما في رؤوسهم وندع ما في نفوسهم. إحساسنا ملكنا وإحساسهم ملكهم، والثقافة قاسم مشترك بيننا، بل قال: إن ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل من المعقول إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟
لا.
هذا موقف متوسط.
صحيح.
أنا مثلا في الحديث عن المقاطعة مع أمريكا، أنا أؤمن أن الكمبيوترات والبرامج العلمية والموسوعات نأخذها، هذه تقوينا. أما المستهلكات لها ما يماثلها، مطاعم مثلا، سيارات، في أشياء تماثلها،
لكن في قضايا لا يوجد ما
يماثلها. أما في قضايا أنا أخذها شئت أم أبيت من أجل قوتنا. فلذلك التوسط فيما نأخذ ماذا ندع، نأخذ ما في رؤوسهم ندع ما في نفوسهم. لأن ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء.
جميل.
لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ لا، لا نقاطع عسلها. هذا الموقف المتوسط. صحيح.
هل يمكن أن نقول بأن التعليم يمكن أن يؤخذ من الغرب ولكن التربية تؤخذ من بلادنا العربية والإسلامية؟
يعني دائما وأبدا في عنا قيم وعنا معلومات، المعلومات قاسم مشترك ولا خلاف حول المعلومات. يعني الشمس والقمر والنجوم وقوانين الفيزياء لا يختلف عليها اثنان، هذه مضطردة وشاملة. أما القيم والمبادئ لنا قيمنا ولهم قيمهم. يعني في أشياء يفعلها الغربيون لا يمكن أن تطبق عندنا. نحن دكتور وائل على بقية أخلاق عالية جدا. أنا أقول بقية، يعني في عندنا بقية مروءة، بقية غيرة، بقية تواصل أسري. مرة أحد رؤساء أمريكا قال: تهددنا أخطار خمسة. فأنا قفز إلى ذهني قبل أن يتابع حديثه أنه التجمع الأوروبي مثلا، اليابان، الصين. قال لا، قال شيوع المخدرات، انهيار الأسرة، الجريمة، الإباحية، هي أخطار تهدد. فنحن في عنا قيم. وأنا أقول وأنا أعني ما أقول أن الإنسان المعتدل الوسطي يعرف إيجابيات بلده.
نعم.
وأنا حينما أسافر كثيرا أكتشف إيجابيات بلدي. في عنا تواصل أسري، الأب محترم، الأم محترمة. مرة أخ سافر إلى باريس، شاهد شاب على نهر السين، قال له: ما الذي يخطر في بالك؟ قال له: أتمنى أن أقتل أبي. قال له: لما؟ قال له: كنت أحب فتاة فأخذها مني. أنا أتصور أب في بلادنا يبيع بيته في أرقى أحياء المدينة ليشتري أربع بيوت في أطراف المدينة ليزوج أولاده. والله في عنا بطولات لا يعلمها إلا الله، في عنا تماسك أسري. مرة قال لي شخص بأستراليا، قال لي: بلغ أخواننا في الشام، وأنا أقول الشام تعني سوريا ولبنان. والأردن وفلسطين. قال لي: بلغ أخواننا في الشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا، وإحنا عايشين ببحبوحة كبيرة. سألته لما؟ قال لي: يعني أنت ابنك إلك، أما أنا ابني بالمئة خمسين قد يكون ملحدا، وبالمئة خمسين أخرى قد يكون في أذنه حلقة، وفي ومعناها سيء جدا.
ماذا تعني هذا دكتور؟
تعني الانحراف الأخلاقي. وفي اليسرى حلقة المعنى أسوأ، وفي الأذنين حلقتين أسوأ وأسوأ. نحن
يعني وضحنا إياها دكتور أيضا،
لأنه الشذوذ،
الشذوذ
يقتل. الشذوذ الفاعل والمفعول.
وهذه التي ترى الآن في المشاهد وفي المسلسلات
أبداً
وفي
أبداً
غيرها
أبداً أبداً.
ويبهر الناس بها ولا يعرفون حقيقتها.
هكذا. فنحن بخير، نحن على بقية مروءة، على بقية تواصل أسري، على بقية عطف.
صحيح.
نظرة الأب محترم. الأم محترمة.
جميل. مدام أنك فتحت هذا الموضوع دكتور، نظرة الإسلام إلى المرأة كيف إذا أردنا أن نقارن بين ما نظر الإسلام فيه إلى المرأة وبين ما نظرت المجتمعات الأخرى إلى المرأة برؤية الدكتور محمد راتب النابلسي؟
صدق دكتور وائل، لا أرى منهجا ربانيا رفع المرأة إلى الأوج كالإسلام، والله لا أبالغ. أن النبي الكريم لما فتح مكة دعي إلى أن يبيت في بيوتات كبرائها، فقال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وآثر أن ينام إلى جانب قبرها
عندما فتحت مكة،
عندما فتحت، وركز لواء النصر أمام قبرها.
الله.
ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر.
نعم. نعم.
كان يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة، كان يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. كان عليه الصلاة والسلام يعني إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يقول المؤنسات الغاليات، يعني أنا أرى مثلا بالقرآن وأتمر بينكم بمعروف، يعني تأمرها وتأمرك، تنصحها وتنصحك، تأخذ بيدها وتأخذ بيدك. استشار أم سلمة في الحديبية وأشارت عليه بالصواب ونفذ مشورتها. فالمرأة في أعلى مستوى، والدليل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف،
مكافأة حقوق وواجبات.
المرأة بالإسلام مساوية، مساواة تامة في التكليف والتشريف والمسؤولية، مكلفة كما مكلف الرجل،
نعم،
مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن حينما قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، أنا أقول الخصائص الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية للمرأة كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص الرجل الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. هذا معنى وليس الذكر كالأنثى.
نعم.
درسنا في الجامعة
كل واحد له خصائصه. نعم.
درسنا في الجامعة كتاب 800 صفحة مؤلفه عالم نفس كبير اسمه بياجيه. هذا الكتاب الفرق بين الذكور والإناث، صدق دكتور وائل ما رأيت عنوانا يصلح لهذا الكتاب كقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. بس هذا تفرقة خصائص لا تفرقة قيم.
لماذا الخطاب الإسلامي منذ سنوات طويلة لم يتنبه إلى هذه النقطة؟
نعم.
لماذا ترك الأمر حتى اختطف هذا الخطاب الإسلامي دون أن يوضح بهذا الشكل؟
أنا حتى أوضح لك ما يخطر في بالي أحيانا، يعني تصرفات سيئة من أزواج الجهلة هم سببوا مشكلة كبيرة. زوج جاهل لم يطبق أحكام الدين تطبيق حقيقي، تسرع في أشياء كثيرة فسبب مشكلة هي نحن كنا في غنى عنها لو كان الأزواج على علم أو على دراية بحقائق هذا الدين.
صحيح.
يعني امرأة واحدة إن رأت الهلال يمكن أن يصوم 1,500,000,000 مسلم بشهادتها. ففي عنا بس في أحيانا موقف معادي للدين، فهناك أشياء مغالطات تستخدم للانتقاص من الدين.
لماذا لا نبني دكتور محمد راتب النابلسي أرضية مشتركة لنقل للغرب بأنه اليوم مدعوون إلى نظام نتفاهم به سويا على أساس كلمة سواء، على أساس قضية المرأة، أم أن هناك عوائق أيضا وعوامل وهناك محاولات لتهميش المسلمين وعدم إظهار هذه الحقائق عن دينهم وعن المرأة؟
أنا بخبرتي المتواضعة سافرت إلى ألمانيا وإلى الصين بوفد رسمي، وجدت أن مخاطبة هؤلاء أجدى 1,000 مرة من مخاطبة المسلمين في بلاد الغرب. هؤلاء نحن وإياهم طرف واحد، أما هذا طرف آخر، هذا خاضع للدعاية الصهيونية السيئة، هذا عنده تصورات عن المسلمين خطيرة جدا. أنا أمضيت 10 أيام في ألمانيا وكذلك في الصين، وكان لقاءاتنا مع القيادات الدينية المسيحية والسياسية والأكاديمية، فشعرت أنه واجب الدعاة إلى الله أن ينطلقوا إلى الطرف الآخر ليعرفوه بهذا الإسلام العظيم. الطرف الآخر منطقي بس خاضع لدعايات صهيونية خطيرة جدا. فلو أن الدعاة توجهوا إلى هذه البلاد والتقوا مع قياداتها الدينية والأكاديمية والسياسية وبيّنوا عظمة هذا الإسلام لكنا في حال غير هذا الحال. بل لو أن الجاليات الإسلامية فقط طبقت منهج الله في بلاد الغرب لكان موقف الغرب من المسلمين غير هذا الموقف.
نعم.
لأنه الغربي لا يمكن أن يقرأ كتاب فتح الباري ولا كتاب القرطبي، هو يرى الإسلام من خلال هذا المسلم الذي قد يقدم تصريحا كاذبا. فأنا أقول ما الذي حجب الإسلام عن الغرب؟ المسلمون، المسلمون حجبوا دينهم عن الغرب.
كيف؟
بسوء تصرفهم. الغربي ما له مستعد يصل للدراسات العليا التي عند المسلمين، يرى أن الإسلام هو هؤلاء المسلمون المقصرون أحيانا. فنحن نريد أن نخاطب الغرب وأن نقيم مجتمع نقطف به ثمار الإسلام. يعني بصراحة وإن كان كلمة مؤلمة، إذا في عنا عنوسة عالية فرضا، في عنا بطالة عالية، في عنا فقر مثلا، في عنا أمية، ونحن نستورد ولا نصدر، هي مقاييس حضارية الآن. فإذا رأونا في هذا المستوى ربما عزفوا عن النظر إلى ديننا. أنا لي كلمة ما بعرف مدى صحتها، أقول إن لم تتفوق في دنياك اليوم لا يحترم دينك.
نعم.
إن لم تتفوق في دنياك
يعني
لا يحترم دينك.
ربما تقصد بها أن الثقل أيضا.
نعم.
العلمي والتكنولوجي
طبعاً
والسياسي
طبعاً
له أثر في قبول دعوتك.
نعم.
نعم.
والغرب يؤمن بالقوة، فإذا كنا أقوياء أصغى إلينا واستمع إلينا.
نعم. لكن ألا ترى أيضا أن نشر المبادئ
طبعا
يعني
أنا أريد الآن. نعم. يعني أن نقلل من الكلام وأن نكثر من العمل. نحن حينما نقدم إنجاز حضاري كبير للعالم الغربي عندئذ يوصي إلينا. أنا هذا الذي أتمناه على المسلمين. يعني أنه قضية
يعني ألا ترى دكتور
قضية أن تعيش وحدك مستحيل.
طبعا
فأنا بهذا العصر مضطر أن أعيش مع العالم كله.
نعم.
والعالم كله متواصل.
نعم.
كان العالم خمس قارات، حلق صار قارة، صار بلد، صار مدينة، صار قرية، صار بيت، صار غرفة، صار سطح مكتب.
نعم. نعم.
الآن ما يجري في العالم تراه بعد ثانية.
صحيح.
فالعالم متواصل الآن، فنحن مكشوفون.
نعم.
والآخر مكشوف أمامنا.
صحيح. يعني دكتور يعني هل ترى أن الإنجاز الحضاري الذي يمكن أن يقدمه المسلمون اليوم يمكن أن نستغل الأزمة المالية العالمية والانهيار المالي
طبعاً
العالمي لنقدم طبعاً لهم بديلا راقيا في النظام الإسلامي؟
سيدي كنت مرة مندوب سوريا في مؤتمر إسلامي في القاهرة. هذا المؤتمر شعاره إنسانية الحضارة الإسلامية. فأنا آخر مداخلة كانت لي قلت لهم نحن 70 دولة إسلامية وقد أنفقتم أموالا طائلة حتى عقد هذا المؤتمر، وهيئنا كلمات تعبنا بها كثيرا وهي مؤصلة وألقيناها ولاقت قبولا رائعا وصفق لنا كثيرا، ولكن ماذا فعلنا؟ قلت لهم أقسم لكم بالله لم نفعل شيئا، لأننا جميعا طرف واحد.
نعم.
والطرف الآخر المعني بهذا المؤتمر
يخاطب بعض
غائب عنا.
نعم. نعم صحيح.
كنت أتمنى أن ننشئ محطة فضائية تخاطب الغرب بلغته وبوسائل إقناعه، لكان هذا العمل أكثر جدوى. أو لو دعوتم علماء من الغرب إلى هذا المؤتمر، والحقيقة في المؤتمر الثاني دعوا 15 عالما غربيا تنفيذا لهذه الوصية. يعني أنا أريد، نحن الآن لا يمكن أن نعيش وحدنا، لا بد من أن نعيش مع بقية أنحاء العالم.
نعم.
إذن لا بد من مخاطبته.
نعم.
لا بد من أن نخرج من قطاعتنا.
ولسنا انعزاليين أصلا.
نعم. نعم.
بالعكس نحن منفتحون. وهذا. نعم. وهذا الأصل في إسلامنا.
والعالم الغربي يعني إقناعه ليس صعبا لكن يحتاج إلى مصداقية.
صحيح. طب دكتور يعني إحنا لم يبق معنا وقت طويل، ويعني في جعبتي الكثير مما أحب أن نعم. أن أناقشك به ونستغل أيضا وجودك في هذا البرنامج، لكن قبل أن أختم أريد يعني أن نطوف على الإعجاز العلمي.
نعم.
في القرآن الكريم، ولك يعني فكرة رائعة ورؤية جميلة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ذبح الشاة.
نعم.
كيف أنها تذبح بطريقة معينة.
نعم.
ما هو الإعجاز العلمي الذي يراه الدكتور محمد راتب النابلسي في هذه
الحقيقة؟ أنه النبي الكريم له توجيه.
نعم.
في ذبح الدابة أن نقطع أوداجها فقط دون أن نقطع رأسها. وأنا أقول أن توجيهات النبي الكريم ليست من اجتهاده ولا من معطيات عصره ولا من ثقافة عصره ولا من خبرته، إنما هي وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أقول ليس على وجه الأرض في حياة النبي ولا بعد موته بمئة عام ولا ب200 عام ولا ب500 عام ولا ب1000 عام ولا ب1400 عام جهة علمية قادرة أن تفسر هذا التوجيه. لا تقطعوا رأس الدابة، اقطعوا أوداجها. الآن تبين قبل عقدين من الزمن أن القلب يتلقى الأمر بالنبض منه ذاتياً، أن القلب عضو نبيل وخطير جداً. لو ربط بالشبكة الكهربائية العامة وتوقفت الكهرباء العامة لمات الإنسان، تماماً كما لو كان هناك مستشفى لإجراء عمليات قلب مفتوح. هل يعقل ألا يكون في هذه المستشفى مولد الكهرباء؟ أنه في حالة من الحالات
تنقطع
القلب واقف ويبدل صمامه والدم لقلب صناعي.
نعم.
فلو قطعت الكهرباء العامة من الشبكة العامة لمات المريض فورا.
نعم.
فلا بد من مولد ذاتي، وهذه الحكمة من وجود مركز كهربائي في القلب يعطي الأمر بالنبض 80 نبضة، وفي مركز ثاني احتياطي وثالث، مركز ثاني وثالث بالقلب، فهذا النبض نظامي 80 نبضة. بس أيام الإنسان بحاجة ل 180 نبضة. في طريقة معقدة، الإنسان ماشي في بستان رأى ثعبان، ما الذي حصل؟ انطبعت صورته على شبكية العين إحساساً، لكن هنا لا تقرأ الصورة، تنتقل الصورة إلى الدماغ إلى مركز الرؤية. هناك ملف الثعبان، الملف جاء من معلومات درسها في المدرسة وقصص من جدته سمعها، وشاف ثعبان مصبر في قطرميز، هي مجموعة المعلومات شكلت ملف الثعبان. هذا الملف قرأ الصورة فأخبر الدماغ أنه في خطر، لدغته قاتلة. فالآن الدماغ ملك الجهاز العصبي، ملك الجهاز العصبي. الدماغ يلتمس من ملكة الجهاز الهرموني الغدة النخامية ملكة أن تواجه الخطر. هذه الملكة عندها وزير داخلية اسمه الكفر فوق الكلية، هذا الكفر يرسل 5 أوامر مباشرة. أول أمر يرفع نبض القلب ل 180 نبضة. الأمر الثاني يرفع وجيب الرئتين.
نعم.
فالخائف نبضه مرتفع 180 وهو يلهس. والأمر الثالث إلى الأوعية المحيطة بالجسم تضيق لمعتها فيصفر لون هذا الخائف. والأمر الرابع إلى الكبد لإطلاق سكر إضافي في 300 ميليغرام بالسكر أثناء الخوف. وأمر خامس لإطلاق هرمون التجلط.
نعم.
هذا يجري في ثواني. الآن لو طبقنا هذا على الدابة، إذا قطعنا رأسها لبقي القلب ينبض بأمر منه ذاتياً 80 نبضة فقط، لا يخرج من الدم إلى خارج الدابة إلا ربع الدم. إذا بقي الرأس موصولاً عمل الأمر الاستثنائي من الدماغ إلى النخامية إلى الكظر إلى القلب، النبض صار 180 نبضة، 180 تخرج كل الدم.
نعم.
فلذلك الدم أخطر شيء بالدابة، وهي مجمع السموم ومجمع الأمراض كل الدم.
نعم.
والدم نجس إذا سفح أو دما مسفوحا.
نعم.
فلذلك حينما وجه النبي أصحابه إلى قطع أوداج الدابة دون قطع رأسها، بمعنى أنه أبقى الوظيفة المعقدة الثانية للقلب حينما يتلقى أمر من الدماغ عن طريق الكظر.
نعم.
برفع النبض،
وبالتالي يخرج كل الدماء
الموجود كله فيه. يخرج، هذه الحكمة التي.
نعم. وهذا ما لم يتوصل إليه. نعم. ربما. نعم. أحدث المراكز والبطن.
كل مسالخ العالم.
نعم.
تعلق الدابة من رجليها وتقطع رأسها كليا.
نعم.
ويبقى معظم الدم فيها.
نعم. سبحان الله العظيم. يعني الحقيقة هذه آخر شيء لنتحدثها في الإعجاز العلمي الذي نحبه.
نعم.
لكن في قضية الاعتدال والتوسط، الأمة الإسلامية مدعوة اليوم لإنجاز حضاري متقدم يصبو بها إلى مراقي المجد والفلاح، وأيضا أن تقدمه إلى الغرب، وبدلا من أن نطالب وأن نقول اعملوا كذا واعملوا كذا، لنقول لنأتي إلى مراكز البحث العلمي.
نعم.
لنفتح الجامعات.
نعم.
لنرى العلماء الربانيين يتكلمون.
نعم.
بما يرضي الله سبحانه. نعم. وتعالى، لنقدم مشروعا حضاريا إلى هذه الأمة، وأمتنا إن شاء الله ماضية في مشروعها متقدمة، وإن نصر الله قريب إن شاء الله تعالى.
ولأننا أمة وسط، بمعنى وسطاء.
نعم.
بين الله وخلقه.
وبين خلقه. نعم. بارك الله فيكم. أشكرك الدكتور العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، المفكر الإسلامي والداعي الإسلامي المعروف، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم. هذا محدثكم وائل عربيات، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.